وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام في استفادة الوجوب إلى المسلك الثاني، وهو استفادة الوجوب من الإطلاق كما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره، وحيث إن بيان مطلب العراقي يحتاج إلى تدقيق وتأمل بلحاظ أنه مبني على مقدمات دقيقة، فلا بد من عرض مقدمتين لكلام المحقق العراقي قدس سره. المقدمة الأولى: ما هي حقيقة الوجوب حتى يمكن لنا البحث بأن الوجوب هل يستفاد من الإطلاق أم لا يستفاد من الإطلاق؟ فإن استفادة الوجوب من إطلاق الخطاب فرع كون الوجوب معنى يمكن استفادته من الإطلاق، فلا بد من تحرير معنى الوجوب حتى يتصور استفادته من الإطلاق وعدم ذلك. لأجل ذلك ذكر الأعلام عند البحث حول حقيقة الوجوب أن الوجوب هل هو من مقولة الكيف النفساني أم أن الوجوب من مقولة الاعتبار أم أن الوجوب من سنخ حكم العقل العملي أم أن الوجوب من سنخ الإنشاء؟ فهنا أربعة آراء في حقيقة الوجوب. الرأي الأول وهو المختار أن حقيقة الوجوب هي عبارة عن الإرادة المبرزة، الإرادة اللزومية المبرزة، فهو من مقولة الكيف النفساني بقيد الإبراز، أي عبارة عن الإرادة الحتمية اللزومية بقيد إبراز تلك الإرادة. بيان ذلك أن المراجعة للعرف العقلائي تشهد أن الوجوب يتسم بخصوصيتين طوليتين، أي إحداهما في طول الأخرى، الخصوصية الأولى أن الوجوب كمفردة وكمفهوم عقلائي هو عبارة عن تعلق الغرض اللزومي بصدور الفعل من المكلف بنحو لا يرضى المولى بفوته بنحو لا يرضى المولى بتركه بيان ذلك أن المولى إذا أدرك أن في الفعل الفلاني كصوم شهر رمضان أو الصلاة ملاكا يلزم استيفاؤه على كل حال، فإذا أدرك أن في الفعل ملاكا يلزم استيفاؤه ولم يكن هناك مانع من الاستيفاء ولا مزاحم دائم للاستيفاء، متى أدرك المولى ذلك تعلق غرضه الفعلي بصدور الفعل من المكلف بنحو لا يرضى بالترك، وهذا التعلق أي تعلق الغرض الفعلي للمولى بصدور العمل من المكلف هو الوجوب. نعم يحتاج إلى الإبراز كعنصر في حركة المكلف نحو العمل، إذ لا يمكن للمكلف عادة أن يتحرك لولا وصول الإرادة اللزومية المبرزة من قبل المولى، فالمولى يحتاج إلى إبراز الإرادة كعنصر تمهيدي لعمل المكلف، وإلا حقيقة الوجوب وجوهره ليس إلا تعلق الغرض الفعلي من قبل المولى بصدور العمل من المكلف بنحو لا يرضى بتركه. سواء كان هذا الإبراز بمادة الأمر، بصيغة الأمر، بجملة طلبية كما لو قال أنا أريد منك هذا العمل ولا أرضى بتركه، أو قال غرضي اللزومي صدور العمل منك، بأي عبارة عبر المولى، فإن هذا تنوع في الإبراز ليس إلا، وإلا فجوهر الوجوب هو كون فعل المكلف متعلقا لغرض لزومي من المولى. فالإبراز لدى العرف العقلائي لا يتوقف على مادة الأمر أو صيغة الأمر أو ما أشبه ذلك، ولا يرى له دخل جوهري في حقيقة الوجوب، وإنما هو عنصر تمهيدي لأن يتوجه المكلف نحو العمل. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن من مميزات الوجوب أن وصوله موضوع لبناء العقلاء على العمل. متى وصل، وإلا قد لا يصل، متى وصل الوجوب، أي متى وصل الغرض اللزومي للمكلف، فإن بناء العقلاء قائم على تنفيذ ذلك. فبناء العقلاء على التنفيذ والعمل خصوصية للوجوب متفرعة عليه. هذه هي حقيقة الوجوب بحسب المبنى المختار. المبنى الثاني، مبنى سيدنا الخوئي قدس سره الشريف من أن الوجوب لا ربط له بالمولى وليس من شؤون المولى في شيء، إنما الوجوب هو من سنخ حكم العقل العملي. بيان ذلك أنه ليس دور المولى إلا اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فإذا قام المولى باعتبار الفعل على ذمة المكلف حكم العقل العملي بضرورة التنفيذ قضاء للمولوية، أي بما أن الاعتبار صادر من المولى ولم يصدر من طفل ولا شخص متطفل، فبما أن الاعتبار صادر من المولى بما هو مولاه فصدوره موضوع لحكم العقل بضرورة التنفيذ قضاء لحق المولوية. وحكم العقل العملي بضرورة التنفيذ هو الوجوب، أو فقل إن الوجوب منتزع من حكم العقل العملي بضرورة التنفيذ في طول صدور الاعتبار من قبل المولى، ولا دخل لشيء آخر في الوجوب. بل قوامه بحكم العقل العملي بذلك. هذا ما أفاده سيدنا قدس سره. ويلاحظ على ذلك، أولاً ما أشكل به جمع من تلامذته عليه قدست أسرارهم من أن اعتبار الفعل على ذمة المكلف أعم من التكليف والواضع، بينما موضوع حكم العقل بالطاعة التكليف، وإلا الحكم الوضعي ليس موضوعا لحكم العقل بالطاعة، واعتبار الفعل على ذمة المكلف عنوان أعام من التكليف والواقع، وذلك لأن اعتبار الفعل على ذمة المكلف قد يكون اعتبار المسؤولية فيكون تكليفا، وقد يكون اعتبار الملكية فيكون وضعا. مثلا إذا استأجر شخصا آخر للعمل، كما إذا استأجرتك للخياطة، فإن معنى الإجارة في الأعمال هي اعتبار العمل على ذمتك، هذا معنى الإجارة. واعتبار العمل على ذمتك ليس تكليف كي يكون موضوعا لحكم العقل بالطاعة، بل هو مجرد حكم وضعي. إذن مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف أمر أعام من التكليف والواضع، فإن المولى قد يعتبر المسؤولية على ذمة المكلف فيكون تكليف لأنه اعتبره مسؤول عن العمل، وقد يعتبر العمل له ملكا على ذمة المكلف فيكون وضعا. وبالتالي لو أن سيدنا قدس سره خصص الوجوب بما كان اعتبار المسؤولية، المسؤولية عن العمل في ذمة المكلف، صار الوجوب أمرا سابق على حكم العقل، أي أن منشأ الوجوب سيكون هو نفس اعتبار المسؤولية، لا أن الوجوب هو حكم العقل المتفرع عليه. هذا أولا. وثانيا مما يلاحظ عليه أن ما أفيد في كلماته قدس سره الشريف مخالف للعرف العقلائي في حقيقة الوجوب، وذلك لمنبهين. المنبه الأول، لازم كلامه أن لا يكون الوجوب مجهولا بل دائما معلوم، لأنه إذا كان الوجوب متقوم بحكم العقل وحكم العقل فرع الوصول، إذ لو لم يصل اعتبار الفعل على ذمة المكلف لم يحكم العقل بضرورة التنفيذ، فحكم العقل بالطاعة وضرورة التنفيذ إنما هو فرع وصول الاعتبار لا فرع الاعتبار ولا فرع إبراز الاعتبار. فإذا ربطنا الوجوب بحكم العقل فلا يوجد وجوب مجهول، مع أنه بضرورة الأصول كما هو عنده وعند غيره أن الوجوب قد يكون معلوم وقد يكون مجهولا. وإذا شك في الوجوب ولم يقم دليل عليه بعد الفحص المعذر جرت البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي على الخلاف. فجريان البراءة أو الاحتياط عند الشك في الوجوب فرع أن يكون للوجوب واقع قبل حكم العاقل، إذ لو لم يكن للوجوب واقع بغض النظر عن حكم العاقل لم يتصور الشك فيه، وكون الشك فيه مجرا للبراءة أو الاحتياط مما يعني أن الوجوب سابق رتبة على حكم العاقل. المنبه الثاني أن العرف العقلائي يرى أن انقسام الطلب أو الخطاب إلى وجوبي أو ندبي سابق على حكم العقل، بمعنى أن حكم العقل متفرع على ذلك لأنه هو الوجوب. والشاهد على ذلك كما ذكر قدس سره الشريف في مبحث المقدمة المفوتة من أن العاقل إذا أدرك الغرض اللزومي للمولى وأدرك توقف في الغرض اللزومي على مقدمه بحيث لو لم يصنع المكلف المقدمه لفات الغرض اللزومي في ظرفه، فإن العقل حينئذ يحكم بضرورة الإتيان بالمقدمة. فحكم العقل هنا لم يتأتى لولا إدراكه للغرض اللزومي للمولى. كذلك في محل الكلام، فإن العقل لولا أنه أدرك أن اعتبار الفعل على ذمة المكلف ناشئ عن غرض لزومي للمولى لا يرضى بتركه لما حكم العقل بوجوب الطاعة، وإلا فمجرد الاعتبار لا موضوعية له في حكم العقل بالطاعة. وبعبارة أخرى، إن موضوع حكم العقل بلزوم الطاعة إما نفس الاعتبار بما هو اعتبار أو الاعتبار الناشئ عن غرض لزومي للمولى. إذا كان مجرد اعتبار الفعل على ذمة المكلف الصادر من المولى الذي لم يقترن بترخيص في التارك، مجرد الاعتبار الذي لم يقترن بترخيص هو موضوع حكم العقل بالطاعة هكذا، وهذا مناف للعرف العقلائي حيث إنهم لا يرون أن مجرد الاعتبار صياغة، أي أن الاعتبار عنصر فني مرتبط بمقام الصياغة، لا موضوعية له في الأحكام العقلية. وإن كان موضوع حكم العقل هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف الناشئ عن غرض لزومي، ويكون هو معنى لم يقترن بالترخيص في التارك مثلا، وحينئذ رجعنا إلى ما قلنا بأن حكم العقل ليس هو الوجوب، بل هو متفرع على إدراك الوجوب. ولذلك لا كلام في ظهور الروايات الشريفة في أن الوجوب شأن من شؤون الشارع، لأن الوجوب شأن من شؤون حكم العقل، وأن الشارع دوره فقط مجرد الاعتبار. وثالثا نختم بذلك، أن قوله قدس سره الشريف أن الوجوب عبارة عن حكم العقل بلزوم الطاعة، إذا كان المقصود من الشأنية أي ما من شأنه أن يحكم به العقل وإن لم يحكم به فعلا فهو كلام متين، أما إذا كان المراد من حكم العقل فعلية ذلك فهذا ليس أمرا مضطردا، فإن أغلب أفعال العوام أو عامة الناس سواء في القانون الشرعي أو القانون الوضعي لا تصدر عن حكم العقل من قبلهم بضرورة التنفيذ قضاء لحق المولوية، وإنما يصدر الفعل من أغلب الناس إما فرارا من العقوبة أو رغبة في المثوبة، بحيث لو أن هذه العقوبة نفسها صدرت من غير المولى لتحرك الناس على إثرها، فدعوى توجه كل مكلف إلى أن الاعتبار الصادر من المولى بما هو مولى موضوع لحكم العقل بالطاعة، وأن حكم العقل بالطاعة هو الوجوب. هل تأملين؟ نعم، من شأن الاعتبار الصادر من المولى بما هو مولى من شأنه أن يكون موضوعاً لحكم العقل بالطاعة لو تأمل العقل في ذلك، وإلا فقد لا يترتب أي حكم عقلي على ذلك، حكم عقل عملي يعني. أو أن مراده من حكم العقل قضاء الفطرة كقضاء الفطرة بالفرار من الضرر المحتمل، أو قضاء الفطرة مثلا بطلب المثوبة التي لا بد منها، وإلا فبحسب الاصطلاح حكم العقل العملي الذي يكون متعلقا بالحسن
والقبح ليس ملازما ومضطردا لإدراك الاعتبار الصادر من المولى الذي لم يقترن بالترخيص في الدار.
يأتي الكلام عن الرأي الثالث، وهو أن الوجوب من مقولة الاعتبار، والرأي الرابع وهو أن الوجوب من مقولة الإنشاء، كما سيأتي البحث في المقدمة الثانية، وهي ربط التكليف بالإرادة. ثم نبين إن شاء الله استدلال المحقق العراقي في المقالات ونهاية الأفكار على الوجوب، على استفادة الوجوب من الإطلاق. والحمد لله رب العالمين.